قلنا التقريب الثاني للرأي الأول الذي ذكره سيدنا أدام الله ظله الوارث، وقلنا لم ينسبه لقائل، وهو مبني على حقيقة، على قضية، وهو أن الخطابات الشرعية وإن صدرت مطلقة، لم يقيد بشيء، لم تقيد بشيء، لكن بمقتضى الارتكاز العرفي والعقلائي أن هذه الخطابات مقيدة في مرحلة الجعل. بأي شيء مقيدة؟ بعدم الاشتغال بواجب آخر، بعدم الاشتغال بواجب آخر لا يقل أهمية، بل إما مساوقنا أو أهم. أي واجب الآن؟ كأنه الشارع وإن أطلق الخطاب قال صلي، لكنه مقيد لبا أن صلي إن لم تشتغل بواجب آخر مساوي للصلاة أو أهم من الصلاة. فبالنتيجة الخطاب وإن كان مطلقا، لكن العقلاء ومقتضى الارتكاز يرون أن هذا الخطاب في الواقع مقيد، ولا فرق بينه وبين الترتب الأمري الذي قلنا أو الآمري الذي قلنا، وإنما الفرق هناك في المولى ملتفت له وقيد، وهنا المولى أطلق اعتمادا على الارتكاز واعتمادا على هذا العرف، هم العرف سيقيدون. وهذا شبيه بماذا؟ شبيه ببعض المعاملات، ومن جملة المعاملات التي تقدمت هو خيار الغبن. لو نفترض خيار الغبن لا يوجد عليه دليل شرعي، لكن خيار الغبن بنفسه، بنفس العقد عفوا، ارتكازا يدل على أن لا بد أن يسلم لي البيع وفق السعر المتعارف، ويسلم لك أيضا المال الثمن المتعارف، فتحفظ ماليتي وأحفظ ماليتك. وهذا الخيار، خيار الغبن، لعله عند العقلاء غير المتدين الموجود، وما هذا إلا للارتكاز الموجود. وذكره السيد الخوئي في مصباح الفقه، وسيدنا أيضا أيد هذا المعنى بهذا المقدار، أنه يمكن، لا ندعي أصلا لا يوجد شيء اسمه ارتكاز، لا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه ارتكاز. هذا تمام تصوير وتقريب هذا المطلب. سيدنا ناقش عليه من وجوه. الوجه الأول قد تقدم أن في الواقع هذا التقييد لم يكن واضحا بهذه المسألة، لو كان واضحا وبديهيا لما احتار العقلاء في ذلك، لأنهم يحتارون، فماذا يقدمون؟ هل يقدمون الذي فيه يعني الأهم، أو نرفع اليد عن إطلاق كل منهما أو لا؟ وهذا التحير يدل على أن هذا الأمر لم يكن بهذا الوضوح الارتكازي، لم يكن بهذا الوضوح عند العرف، وإلا لم يكن العبد متحيرا. وفرق بين الجمع العرفي وبين التقييد الارتكازي، كما قلنا أن التقييد الارتكازي لا تعارض، بينما الجمع العرفي لا يتعارضان ثم نجمع بينهما، يعني بناء على مسلك القوم. يقول أما نحن فأيضا لم نرتضي هذا، وإنما قلنا لا بد بالجمع التخييري، يعني نجمع بينهما بالواجب التخييري على كلام التقدم. الآن نأتي إلى الملاحظة الثانية، قلنا يلاحظ على التقريب. الآن الملاحظة الثانية التي نراها أنها خلاف يعني الارتكاز، قلنا الارتكاز يحتاج إلى شواهد، نقول هذا لا، الشواهد على خلافه. التفتوا معي، يقول إن مثل هذا التقييد لو كان ارتكازيا عند العرف فلزم منه أيضا أن يكون تعدد العقوبات أيضا ارتكازيا. لاحظوا اللازم، أرجو أن تلتفتوا، لاحظوا اللازم. لماذا؟ لأن نحن قلنا أن هذا المعنى ارتكازي أن جميع الخطابات الصادرة وإن كانت مطلقة لكنها ماذا؟ لكنها مقيدة. بأي شيء مقيدة؟ بعدم الاشتغال لبن، بعدم الاشتغال بواجب آخر مساو له أو أهم. هذا كلام الجماعة، تمام؟ فإذن الإطلاق، إطلاق الخطاب سيرجع إلى تقييد في مرتبة الجعل، تمام؟ إذا عصيناه، يفترض عندنا الآن خطابان. خطاب الأول هذا يقول إذا اشتغلت بواجب، لا، إذا أمرت بشيء بواجب لبن أن لا تكون قد اشتغلت بواجب المساوي أو الواجب الآخر المساوي. إذا عصيت الأول الواجب الآخر سيقول أنا موجود لأني أيضا مقيد لبن بأني يجب عليك أن تؤديني إذا لم تشتغل. والفرض المسألة أنا ما مشتغل، أنا عاصي الأول، فالأول عصيت علي عقوبة، الثاني لو عصيته فرض أيضا علي عقوبة. التفتوا، هذا تقريب يعني فقط حتى أقرب المطلب ذهنا. قال للزم منه أن يكون تعدد العقوبات ارتكازيا في الحين الذي تقع فيه مخالفة التكاليف المتساوية. مو قلنا مساوي أو أهم، الآن المساوية هكذا مقيد لبن، لا بس أن تكتبوه، يعني الخطاب المطلق هكذا يتحول. قال صلي، وفرضنا أن الصلاة والإزالة متساويان في الأهمية في عند المولى، يعني متعلقهما متساويان. قال صلي، قال أزل، تمام. على هذا الرأي الخطاب الصلاة خطاب مطلق سيقيد لبا. كيف يقيد؟ قلنا أمس يعني هذا الخطاب سيتحول إلى صلي إن لم تشتغل بواجب مساوي. فرضنا الواجب المساوي ما هو؟ الإزالة. فصلي إن لم تشتغل بالإزالة. الإزالة أيضا خطاب مطلق لبا لابد أن يقيد. ماذا يكون؟ أزل إن لم تشتغل بماذا؟ بالصلاة، تمام؟ هكذا. فالصلاة مقيدة بعدم الاشتغال بالإزالة، والإزالة مقيدة بعدم الاشتغال بالصلاة. هذا معنى. إذا خالف لم يصلي ولم يزل، تفتكر في الحين الذي تقع فيه مخالفة التكاليف المتساوية. الآن حتى أقرب المسألة أكثر حتى يعني نتساعد عليها، لو كان الكلام انقذ الغريق هذا الخطاب خطاب واحد حتى صورة تتضح، ليس إلا وإلا عندنا كلام آخر. انقذ الغريق هكذا الخطاب قال، فانقذ زيدا إن لم تشتغل بإنقاذ عمرو، انقذ عمرا إن لم تشتغل بإنقاذ زيد. هذا صورتنا هذه. فإن لازم الارتكاز البديهي لازمه أيضا ارتكازي وبديهي أيضا. اللازم مقصود العقوبة، التفتوا جدا، اللازم مقصود العقوبة. ففي صورة التساوي تتوجه لنا خطابات متعددة، يعني انقذ الغريق، انقذ زيدا، انقذ عمرا، انقذ بكرا. لو خالفناها جميعا فسوف نستحق عقوبات متعددة بعددها. فلتفتول نستحق عقوبات متعددة بعددها بناء على هذا الكلام. بناء على هذا الكلام يعني مرحلة الجعل، مرتبة الجعل في حين، التفتوا هاي النكتة، في حين أن الارتكاز العقلائي لا يوافق على تعدد العقوبة. لماذا؟ سؤال هذا مهم، لأن الارتكاز العقلائي هنا يرون أن القدرة لا يمكن أن تشملهما جميعا. ولماذا أصبح تزاحما؟ من الأول كلامنا القدرة محددة، سؤالنا في بداية المطلب قلنا كما أن القدرة محددة، هل تكون القدرة محددة؟ هذا الكلام قلنا نعم محددة، لكن كيف؟ ماذا تحدد؟ بعض قال تحدد في مرتبة الجعل صورتنا الآن، آخر قال في مرتبة الفعلية والفاعلية، ثالث قال في مرتبة التنجس والامتثال. تمام؟ تذكرون المطلب. فمن الأول القدرة عاجزة، قدرة غير موجودة، فستكون خطابات متساوية. ماذا قال؟ انقذ الغريق. لذلك أنا بدلت الإزالة والصلاة نجعلها في انقذ الغريق. قال انقذ الغريق، مطلوب مني أن انقذ الغريق. الآن كلاهما يغرقان، فإذا كان الخطاب انقذ هذا وانقذ هذا، فإذا أنا عصيت العقلاء أنت تطالب بعقوبة لأنك لم تستجب للخطاب انقذ الغريق. الشارع قال انقذ الغريق. في مقام التحليل خطابات متعددة على هذا التصوير، فيفترض إذا خطابات متعددة كل خطاب إلى امتثال وإلى معصية، فإذا عصيت يكون هناك عندي عقوبات متعددة. نأتي للارتكاز العرفي، يقول الارتكاز العرفي لا، أنت تستحق عقوبة واحدة لأنك لم تمتثل أمر المولى. التفتوا. لذلك طبعا هذا مطلب كبير، يعني احنا نكتفي بما مقدار الكتاب، وقال هذا مطلب سيأتي إن شاء الله تعالى في قادم الدروس بعض ما يتعلق بهذا المطلب. صاحب الكفاية، التفتوا جدا، صاحب الكفاية قال لازم، كلام صاحب الكفاية قال لازم القول بالترتب تعدد العقوبات. سأترك المطلب الكتاب، فقط أريد أستفيد من قضية. صاحب الكفاية بعد أن أنكر الترتب ودافع عن وجهة نظر دفاع مستميت، تقدم بعض الكلام، قال من جملة الإشكالات على الترتب فيه لوازم فاسدة، يعني القائل بالترتب يجب عليه أن يقول باللوازم، ما يمكن أن تقول بالترتب وتمنع اللوازم. ومن جملة القائلين بالترتب أستاذ السيد الشرازي، محمد حسن الشرازي المجدد الشرازي، كان يقول بالترتب. صاحب الكفاية كان يقول، ذكرها في الكفاية، لاحظوا هذا المطلب في الكفاية في الأوامر، يعني الأوامر النواهي هناك ذكر هذا المطلب. ماذا كان يقول؟ يقول كما نلاحظ أن المحقق الخراساني استنكره وأورد به على الترتب، باعتبار القول بالترتب فيه لازم، ومن لوازم هذا اللازم، اللازم الفاسد، مسألة عقوبة. فقال في هذا المجال، باعتبار أن الترتب يحل لنا أي مشكلة، الترتب حل لنا مشكلة التضاد، ذكروا المطلب، الترتب يحل لنا مشكلة التضاد، الله كيف يجمع بين ضدين؟ هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. وذاك المحقق الثاني أراد أن يعني هو من فتح باب الترتب. قال هذا بناء إذا عصى يمكن أن يزيل النجاسة منا كبدأ المطلب. والسيد الشيرازي قال بالترتب. نعم الشيخ النائني شيد أركان الترتب بشكل كبير وجعل له مقدمات في الأجود التقريرات في الفوائد، جعل مقدمات للقول بالترتب، يعني حاول أن يقوي مسألة الترتب بشكل كبير كما تقدم ويأتي. الخراساني أشكل على أستاذ السيد، ماذا يقول؟ شوف يقول ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه. ما هو لازم الترتب على كلام الكفاية؟ من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين. مخالفة أمرين لعقوبتين ضرورة قبح العقاب. منه يقول كفاية على ما لا يقدر عليه العبد، لأنه العقوبتين الآن على فعل أنا لا أستطيع أن أتي بهما معا. التفتوا حتى المطلب يصير عندك واضح. أنا لا أستطيع أن أنقذهما معا، فقدرتي محددة بإنقاذ أحدهما. الآن ارتكاز عقلائي، اترك المطلب. الآن تأتي إلى هذه القضية، أنت على النهر، أنت على النهر وغرق شخصان، عمليا أنت لا تستطيع أن تنقذهما معا، قدرتك لا تستطيع. انقذ هذا وانقذ هذا. تقول لا أستطيع. الآن عندما أنزل إلى البحر إلى النهر إلى الشط لأنقذهما أنقذ واحد فقط، قدرتي محددة بواحد، فلو عصيت خفت أن أنزل إلى النهر أو عصيت. أنت عصيت أي امتثال؟ أنت عصيت امتثالا ماذا؟ واحدا مقدورا، زيد أو عمر ما يفرق لأن متساويين، لكن أنت عصيت امتثالا واحدا مقدورا. التفتوا هذا واضح. العقلاء عندما يلوموك يقولون أنت عصيت، كان يمكن أن تنقذ أحدهم، أنت تعترض تقول لا أستطيع أن أنقذهما معا. يقول لك بالنتيجة تستطيع أن تنقذ أحدهما، صحيح؟ تقول نعم أستطيع أن أنقذ أحدهما، هذه قدرتي لكن لم أفعل. فليس من المعقول والإنصاف أن أنت تحاسب على عدم إنقاذ زيد أو على عدم إنقاذ عمرو، يعني تحاسب على وتعاقب عقوبتين مع أن قدرتك على واحد، فستكون العقوبة أوسع من القدرة. تفتولي ستكون العقوبة أوسع من القدرة، القدرة على واحد والعقوبة على اثنين. هذا العقلاء لا يقبلون العقوبة على اثنين. صاحب الكفاية كان يقول بناء على الترتب أنتم لابد أن تقولوا بعقوبتين، مع أن الارتكاز خلاف ذلك، لا يمكن أن تكون عقوبتين لأن المقدور واحد. سيدنا الآن يقول أنتم بناء على هذا التقريب سيكون عندنا خطابان، هكذا سيكون خطابان عندنا. خطاب الأول انقذ زيدا إن لم تنقذ عمرا، الخطاب الثاني ما هو؟ انقذ عمرا إن لم تنقذ زيدا. بالنتيجة هذا الخطاب، التفتوا النقطة السابقة سيدنا ماذا قال؟ قال هذا يرجع إلى خطاب تخييري، يعني خطاب واحد انقذ زيدا أو عمرا، انقذ أحد الغريقين. تذكرون المطلب نفس الصفحة الأمامنا، الصفحة الأمامنا يعني ذيل الإشكال الأول، كأن يقول مثلا يجب عليك أن تسافر إلى أحد البلدين، يجب عليك أن تنقذ أحد الغريقين، فخطاب ماذا؟ خطاب واحد، ماذا يقابله؟ عقوبة واحد. بناء على هؤلاء ذهب إلى الجعل. إذا ذهب إلى الجعل جعل الخطاب مقيد لبا. لماذا؟ بماذا خطاب؟ إذا لم تشتغل بواجب لعب بواجب آخر مساو أو أهم. اتضح المطلب؟ سيكون من الأول انقذ عمرا إن لم تنقذ زيدا، انقذ زيدا إن لم تنقذ عمرا، هكذا سيتحلل الخطاب إلى خطابين مع أن خطاب واحد هو، وقدرتي أيضا منصرفة إلى واحد منهما. لماذا هو يكون تزاحم؟ لأن القدرة قاصرة. لو كنت متمكنا منهما معا أصل خارج عن المسألة بقى. خارج عن المسألة. فلازم ذلك أن نقول بالعقوبة. صاحب الكفاية كان يشكل على أستاذه يقول لازم القول بالترتب عقوبتين، قال وهذا خلاف الارتكاز. لاحظوا أكمل كلام صاحب الكفاية، قال لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين. ترتب معناته أمرين عندي مساوي أو أهم لعقوبتين. لماذا يكون لازمه فاسد؟ قال ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد. أنا لا أستطيع إلا أن ماذا؟ أن أنقذ أحدهما، لماذا تحاسبني عليهما معا؟ ولذا صاحب الكفاية يقول ولذا كان سيدنا الأستاذ لا يلتزم به على ما هو بباليه. لا يلتزم بماذا؟ باللازم، يعني لا يلتزم بعقوبتين. كأن السيد الشيرازي يقول بالترتب ولا يقول بالعقوبتين. أرجو أن تلتفتوا معا، هذا مطلب مهم جدا سيأتي إن شاء الله تعالى في قادم الدروس إن أبقى الله تعالى بعض ما يكشف القناع عن هذه المسألة. يقول السيد الشيرازي كنا نشكل عليه نقول له سيدنا أنت تقول بالترتب فلازم ذلك أن تكون عقوبتين. السيد الشيرازي كان يقول بالترتب لكن لا يقول بالعقوبتين، فكأن القول بالعقوبتين من الأمور الواضحة البطلان، مع أن هذا لازم. كيف نفكك بين اللازم والملزوم؟ كيف نفكر؟ إذا قلت بالترتب لابد من عقوبتين، فالذي يقول بالترتب عليه أن يلتفت إلى هذا اللازم، لابد عنده وجهة نظر أن يصحح القضية. ليس كل من يقول بالترتب الآن يقول بالعقوبتين، ولا إشكال صاحب الكفاية يأتي عليه. واضح؟ لابد أن يدافع. يقول كان سيدنا الأستاذ لا يلتزم به باستحقاق العقوبة، مو بالترتب، هو قال بالترتب على ما هو ببالي، وكنا نورد به بهذا اللازم على الترتب، وكان هو بصدد تصحيحه، يعني ليس هناك عقوبتان. لا يقول به، لا يلتزم به، هو قول لا يلتزم به، يصحح الترتب على عقوبة واحدة. صاحب الكفاية يرى أن هذه المسألة لا يمكن، لا يمكن. طبعا أبو لمجد الأصفهاني صاحب وقاية الأذهان أشكل على صاحب الكفاية هنا، أشكل على صاحب الكفاية هنا. من أراد أن يراجع كلام مطول وفيه شدة مع صاحب الكفاية، انتصر إلى السيد الشيرازي من جهة، ومن جهة الأصفهاني أبو المجد الأصفهاني قال لا مانع من الالتزام بعقوبتين، على كلام راجع المطلب هناك حتى لا نأخذ وقتا. بالنتيجة قبل باللازم. سيدنا الآن يقول هذا اللازم العرف، أنت تقول قضية ارتكاز عرفي، العرف ببابك الآن ارتكاز، أي عقوبة؟ قال عقوبة واحدة عليه. لماذا؟ لأن لا يقدر إلا على واحد، يعني الذي يقول عقوبة واحدة موافق للوجدان، أنا لا أستطيع إلا أن أنقذ أحدهما. أنت تحاسبني على اثنين، لماذا؟ سيدنا يقول هذا الكلام يأتي على هذه الطريقة، يأتي على هذه الطريقة. يبقى عندنا شيء هذا سيأتي أقوله، العقوبة أصلا على أي شيء؟ لأن الإنسان يعاقب على أي شيء. توجد أربع نظريات في ذلك سيأتي في المستقبل، هذه ممكن أن تسجل وبعد ذلك يعني نعرضها مع غض النظر عن الالتزام بأي واحدة من النظريات. بالنتيجة عقوبة، عقوبة على أي شيء؟ على فوات التكليف، على المعصية، على أي شيء، على التجري. نعم هذا مهم، مطلب أيضا مهم. الشاهد حتى لا نقول لا أظن هكذا يلتزم، وأيضا خراسان المحقق كان يشكل على أستاذه باللازم وهو تعدد العقوبتين. اثنين ثلاثة، الآن من الأشياء الباطلة على هذا التقريب هو الأمر الثالث. قال في موارد قصور القدرة كموارد التضاد الاتفاقي، التضاد الاتفاقي الذي مر علينا مثل الصلاة والإزالة لو كانا متساويين، أو أنقذ الغريق واطفئ الحريق، على كل حال أمثلتنا اللي كنا نتحدث بها يعني ليست التضاد الدائمي، لأن البعض كان يقول التضاد الدائمي هذا يكون من التعارض إذا تذكرون، وقلنا المائز بينهما. قال يشعر موارد القدرة، قصور القدرة، يشعر العقلاء ابتداء بالتحير عندما يواجهون خطابين، لاحظ خطابين، كل خطاب يشتمل على تكليف يدعو للإتيان بمتعلقه، لكن بحسب الاتفاق مع عدم القدرة على امتثال كليهما اتفاقا، هم يشعرون ماذا؟ بالتحير. بعد أن يشعروا بالتحير وكلاهما مطلوبان منهما، يحاولون علاج هذه الحيرة، علاج هذه الحيرة. ماذا يفعلون؟ فيحكمون، لاحظ، فيحكمون بالتخيير في صورة التساوي وبوجوب إتيان الأهم على تقدير أهمية أحدهما. ما هو تقريب هذه المسألة؟ ما هو تقريبها على يعني ما هو الإشكال في هذا التصور على هذا الرأي؟ لاحظوا العقلاء يقولون بالتخيير في مورد التساوي، فإذا قال انقذ غريق هذا خطاب، وقال لا تدخل الأرض المغصوبة مثلا هذا خطاب، فيتخيرون، أو هذا أمر ونهي، نقول كلاهما أمران أفضل، يقول انقذ الغريق واطفئ الحريق كما مثل به سابقا، انقذ الغريق أمر واطفئ الحريق، وفرضنا كلاهما متساويان في الأهمية. يقول العقلاء بالنتيجة عندما يتم هذا الأمر يتحيرون، رأسا يقولون بالتساوي بالتخيير، قل أنا مخير إما أن أنقذ وإما، لأن قدرتي لا تستطيع أن تأتي بهما معا. نعم إذا كان أحدهما أولى، هذا المحروق مال قليل وهذا غريق على وشك أن يموت وهو مؤمن، نرى أن هذا أهم فنذهب إلى الغريق لننقذه، تمام. يقول هكذا يفعلون العقلاء. نعم الخطابان مطلقان اتفقا الآن في مورد الاجتماع، لا أستطيع أن أصرف القدرة إلا لأحدهما، ننقض على هؤلاء. قال فلو كان تقييد كل منهما، لاحظ، بعدم الاشتغال بالآخر حسب ما يقول هذا القائل، لو كان هذا التقييد أمرا ارتكازيا عند العرف لما شعر العقلاء بالتحير في مثل هذه الموارد أصلا. نعم لم يشعروا بالتحير أصلا، وإنما يقولون كل خطاب هو مقيد، فلماذا أحتار؟ هو خاطبني قال انقذ الغريق واطفئ الحريق، انقذ الغريق إن لم تشتغل بالحريق، اطفئ الحريق إن لم تشتغل بإنقاذ الغريق، هكذا. فلماذا أتحير؟ كلاهما مقيد، فانتهت أنا أوجه نفسي إلى الغريق، ما أتحير أصلا، وإنما الأمر عندي واضح، لأن قضية لبية، يعني المولى يريدني أن أنقذ الغريق إذا لم أشتغل بالحريق، بإطفاء الحريق، وبالعكس. قال لما شعر العقلاء بالتحير في مثل هذه الموارد. يقول سيدنا بل إن هذا التحير العقلائي اللي نحن ذكرناه، قلنا يقولون بالتخير، منعكس في آراء ليس فقهاء الخاصة والعامة، الخاصة فقط بل حتى العامة، يرون أن المسألة تحتاج إلى حيرة، فماذا نفعل؟ نحن نقول بالتخير مثلا. قال إلى آراء فقهاء الخاصة والعامة، فقد تمسك العامة هنا بالقول بالاستصلاح الذي هو في الحقيقة في حق نوع من القول بالرأي، هذه العبارة نوع من القول بالرأي، لأنهم في حيرة فوصل رأيهم إلى هذه الحالة، نقول بالاستصلاح، يعني أيما أصلح نعمل به. وذهب فقهاء الخاصة للترتب، يعني أغلب فقهاء الخاصة ذهبوا إلى الترتب، وإحنا قلنا الترتب إذا كان أهم ماكو مانع، إذا التساوي قلنا لأن لازم فاسد الذي ذكر سيدنا سابقا، إذا كان لازم فاسد نقول إحنا بالتخيير، لا ننسى رأي سيدنا في هذا الجانب، يعني حد ما يقول البعض يعني أين رأي سيدنا؟ قال سيدنا إذا كان أهم لا مانع من قول بالترتب، إذا تساوي لا نقول بالترتب لأن لازم فاسد، وإنما نقول بالواجب التخييري لوجود هذا الإشكال الموجود. إذن ما تقدم من هذا القول الذي يرجع في الواقع إلى التقييد اللبي أن كل خطاب مقيد بعدم الاشتغال بواجب مساوي أو ماذا؟ واجب أهم. أمس إذا يتذكر الأخوة قلت حاولوا أن ترجعوا هذا الدليل إلى دليل ليس ارتكازيا وإنما إلى برهان، يعني إلى دليل عقلي. إذا استطعنا أن نرجع هذا إلى دليل عقلي بعد لا نحتاج إلى الارتكاز، لأن دليل العقلي دليل ثابت سواء كان العرف ملتفت له أو غير ملتفت له. نعم بعض القضايا العقلية تحتاج إلى نظر وإلى مقدمات وإلى حتى نتمكن من النتيجة، أما إذا لم نستطع أن نوجد إلى دليل نعم يبقى هذا الارتكاز العقلائي، وإشكالات سيدنا علي هذا نقض على ما يقول، خصوصا النقطة الثانية اللي هي أيضا الشيخ صاحب الكفاية أوردها باللازم الفاسد أوردها على أستاذي. هذا الرأي الأول، وقرب بتقريبين، التقريب الأول كان للخراساني والعراقي، والتقريب الثاني لم ينسب إلى قائل، وقد أشكل على التقريبين بما تقدم. الآن نأتي إلى الرأي الثاني. الرأي الثاني على خلاف الرأي الأول، يقول قصور القدرة لا يؤثر بالجعل أبدا، الجعل يبقى على إطلاقه، وإنما قصور القدرة يؤثر بفعلية الحكم. لاحظوا قصور القدرة، قال يؤثر بفعلية الحكم، هل هذا الحكم فعلي الآن أو ليس بفعلي؟ ومقصود الحكم فعلي يعني بفاعلية موضوعة، يعني هذا الحكم فعلي بفعلية موضوعة موجود حكم موجود، موضوع ما موجود حكم غير موجود. أما مرتبة الجعل مرتبة محفوظة لا تمس، واضح هذا الرأي الثاني على خلاف الرأي الأول، على خلاف قال قصور القدرة لا تؤثر بالجعل. من صاحب هذا الرأي؟ من صاحب هذا الرأي؟ صاحبه واقعا النائيني قدس الله نفسه الزكية. والنائيني كلا التقريبين له، لكن أحدهما يختلف عن الآخر. كلا التقريبين له لكن أحدهما يختلف عن الآخر. فنأتي الآن إلى الرأي الثاني، ماذا قال؟ قال أن قصور القدرة يكون محددا للحكم، ها، لا في مرتبة الجعل وإنما في مرحلة الفعلية، أما الجعل يبقى على ما هو عليه. وقد تبنى المحقق النائيني هذا الرأي وأصر عليه، ويمكن نراجع أجود التقريرات أو فوائد الأصول. نعم، ماذا قال؟ يقول وله تقريبان. تقريب الأول، هذا التقريب اشتهرت هذه العبائر في مدرسة النائيني، وهو الذي اشتهر على ألسنة تلامذته كما هو ظاهر بعض كلماته أيضا، كلماته أيضا واشتهرت على ألسنة تلامذته. ملخص ما أفاد، التفتم، يقول عموما التكاليف الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية. ومعنى القضية الحقيقية ما هي؟ قال الشارع إنما ينشئ الحكم غير ناظر إلى الموضوع، وإنما هذا الحكم على فرض وجود الموضوع. لاحظوا، على فرض وجود الموضوع. الشارع مو ناظر إلى الموضوع وغير مسؤول عن الموضوع. عندما يقول الخمر حرام ماذا يجعل الشارع؟ لا يجعل الخمر، وإنما الخمر قضية تكوينية تابعة إلى عللها الخارجية، وإنما الشارع يجعل الحكم. ففي وقت جعله سواء كان الخمر موجودا أو غير موجود هو لا ينظر له وجودا وعدما، وإنما هو يقول هذه الطبيعة الخمرية هي حرام سواء وجد الخمر أم عساه لا يوجد إلى يوم القيامة، يبقى الحكم له. فالحكم في مرتبة الإنشاء غير ناظر إلى الموضوع. وظيفة الشارع أن يجعل الأحكام، فقال يجب الزكاة، فالزكاة عبارة عن حكم شرعي مو ناظر إلى النصاب، نصاب الغلات أو نصاب الشياه أو الإبل. كشارع، كشارع مهمته أن يجعل حكما. الموضوع ما هو؟ يقول الموضوع مبني على القضية الحقيقية، قضايا الحقيقية على مواضيع مقدرة أعم من المقدر والموجود. نعم، القضية الخارجية ملحوظ بها موضوع معين، وإن أعطيناها سورا للقضية الكلية، حتى لو أعطيناها سورة نقول كل. مثلا فرضنا هو النائيني أيضا في مكان آخر، مثلا هذا المعسكر قتل فيه جندي وقتل الثاني وقتل الثالث والرابع، قضية خارجية. يمكن أن أقول قتل زيد وقتل عمرو وقتل بكر، وتارة أستطيع أن أقول قتل كل من في المعسكر قتل، واضح، كل من في المعسكر أعطيتها سور الكل، لكن على نحو القضية الخارجية. هذه لا تنفع إلا في حدودها، أما الشارع المقدس على نحو قضايا حقيقية. ولذلك بعض الفقهاء في بعض الحالات قد يأتي إلى رواية يقول هذه الرواية لا نستفيد منها حكم عام. لماذا؟ لأنها قضية في واقعة، ترتب قضية في واقعة، يعني قضية خارجية، قال الإمام لفلان هكذا والقضية باقية في هذا الأمر الخارجي، لا أستطيع أن أستفيد منها قاعدة عامة. نعم يحتاج إلى دليل، يعني نحتاج إلى قرينة على أن هذه قضية خارجية، يعني مهمة الشارع كما يقول النهيني أن يشرع، ومهمة الشارع أن يبين قضايا حقيقية. واضح هذا إلى المقدار، إلى هذا المقدار. فإذا إذا كذلك يقول فلا يتصور التنافي بينهما في مرحلة الجعل، المجهول عنه القضايا الحقيقية، فلا يتصور التنافي بينهما في مرحلة الجعل. متى؟ فيما إذا قصرت القدرة عن الجمع بينهما في مرحلة الامتثال. هذا العبارة القيد ضروري، لأنه أنت لا تتصور المرتبة في مرتبة، لا يتصور التنافي في مرتبة الجعل، لا التعارض. ما هو التعارض؟ نحن نقول التنافي مرتبة الجعل. نعم قد الشارع المقدس فعلا لا يوجد يعني تعارض حقيقي، بعضهم يقول لا يوجد تعارض حقيقي، هذا لا يمكن. نعم التعارض في مقام الأدلة، يعني هذا لأمامنا دليل نقول تعارض، أما واقع القضية لا نراها متعارضة. إذا خرج الإمام المهدي سلام الله عليه وتنكشف الواقعيات لا يمكن يكون هذا تعارض وهذا تعارض، هذا رأي صادر وهذا رأي، وكلاهما متعارضا، واضح؟ فيقول في مقام الجعل لا يوجد تعارض هنا. قلنا المائز حتى يعني حتى كلامي ليس فيه تداخل، يقول التعارض قالوا في مرتبة الجعل، في مرتبتنا يعني نحن لا نرى طريقة للجمع ونعبر عن التعارض، ولا الأصحاب سئلة ولا أما يأتينا الحديثان المختلفان الإمام هم أقرهم. فإذا يمكن أن يكون لسبب من الأسباب يحدث عندنا التشريع بما ظاهره الاختلاف، لكن هنا ذكر هذه القضية قال لا يوجد، ثم قيد قال فيما، هذا قيد مهم لأن كلامنا في التساهم، قال فيما إذا قصرت القدرة عن الجمع بينهما في أي مرحلة؟ مرحلة الامتثال. إذن هنا لابد أن نلتفت أن عندنا دليل جعلي وعندنا دليل جعلي، وهنا لا تنافي بينهما، لكن في الواقع لا أستطيع أن أمتثلهما معا في أي مرتبة؟ مرتبة الامتثال، ما لم تدل الخطابات على مداليل متنافية. نعم هنا نذهب إلى من؟ إلى التعارض. مداليل، لاحظ الخطابات تدل على مدلول متنافي، لأنه احنا سبق وذكرنا أنه بعضهم يقول التنافي لا يطلق على الدليل وإنما يطلق على المدلول، المدلول المدلول يعني الحكم، مدلول الخطاب يعني الحكم، دل على مدلول متنافي. نعم هناك نذهب لماذا؟ كما قلنا للتعارض، إلى أي شيء عفوا نذهب للتعارض. نأتي الآن إلى كلامنا، وقصور القدرة، قصور القدرة عن امتثال تكليفين مثلا بسبب التضاد الاتفاقي بينهما، هذا لا يوجب وقوع التنافي بينهما قطعا، نحن لا نستطيع، أما هما فلا تنافي بينهما، إنقاذ الغريق وإطفاء الحرق لا تنافي بينهما، هذا له ملاك وله موضوع وله حكم، هذا أيضا له ملاك وله موضوع وله حكم، أحدهما يختلف عن الآخر، ولا يوجب وقوع التنافي بينهما قطعا، ولا يراهما العقلاء من التكاليف المتعارضة. لا نذهب إلى مرجحات التعارض ونقول المسألة تتعلق بالجعل، لا وألف لا. إذن فلو جعل الشارع وجوب الصلاة على المكلف وجعل وجوب الإزالة عن المسجد عليه على المكلف أيضا، فإنه لا تنافي بينهما في مرحلة الجعل، هذه صلاة وهذه إزالة. ولكن لما كانت أقرأ لأن هذا المطلب فقط حتى يعني شرحناه، ولكن لما كانت التكاليف الشرعية محددة بالقدرة لبا، هاي محددة بالقدرة لبا، بس البعض يرى على أن التكليف الشرعي محدد بالقدرة التكوينية من الأول. بعضهم يقول لا مو قدرة، قدرة شرعية مو قدرة تكوينية، لكن التكليف عموما لابد أن تكون أنت قادر. لاحظوا قادر ليس في مرحلة الجعل، يعني الشارع عندما يجعل حتى لو أنت غير قادر، المهم أنت قادر في مرحلة الامتثال حتى لا يلزم تكليف ما لا يطاق. واضح؟ قال فلا تكون هذه التكاليف فعلية إلا بعد تحقق موضوعها بكل قيوده وشروطه، ومنها القدرة. القدرة من شروط الموضوع، أنا قادر على الموضوع، مقدور الموضوع، مقدور. فلا بد من تحقق القدرة على الامتثال، يعني أنا موضوع الامتثال، أنا فأنا قادر على ماذا؟ على مقدور. ما هو المقدور؟ متعلق التكليف، صلاة، صيام، إنقاذ، إطفاء، ليكون التكليف فعليا. والمفروض بالتزاحم أنه لا توجد هنا إلا قدرة واحدة، وكل واحد من هذين الحكمين إذا كانا متساويين يدعو لصرف القدرة في تحقيق متعلقه. الصلاة تقول ائتي إلي وأبدأ بالصلاة، الإزالة تقول ائتي إلي وطهر المسجد. إذن فالتنافي بين الدليلين نشأ لا من قصور في مرتبة الجعل، وإنما من قصور القدرة. والقدرة هي شرط من شروط لفعلية الحكم عن الجمع بين امتثال كلا التكليفين. فإذا كنت عاجزا فأنا لا أستطيع أن أتي بهما، فإن كل تكليف لو لاحظناه بنفسه مستقل عن الآخر يكون فعليا لتحقق موضوعه، يعني إذا تحقق موضوعه. فإن كل تكليف لو لاحظناه بنفسه يكون فعليا لتحقق موضوعه لوجود القدرة على امتثاله حسب الفرض. فإذا كان التنافي بينهما في مرحلة الفعلية فالعلاج الذي نتصوره لابد أن يتم في مرحلة الفعلية أيضا. واضح؟ القصور في مرحلة الفعلية، يعني التنافي القدرة في مرحلة الفعلية مو في الجعل، فلابد أن يعالج أيضا في مرتبة الفعلية. هذا مقدمة لبيان أن القصور ليس في مرتبة الجعل، عفوا القدرة لا تحدد مرتبة الجعل، وإنما تحدد مرتبة الفعلية. أقرأ ولا يصح أن يكون العلاج بسقوط كلا التكليفين، نعم، أو أحدهما من أصله، مو علاج. لماذا؟ لأنه التكليف بما هو تكليف هذا صادر، كيف أنا أقول هذا التكليف يسقط؟ إذ لا وجه لذلك بعد إمكان علاج هذا التنافي مع الاحتفاظ بأصل التكليف. نعم أتصرف ببعض الأشياء مع التأكيد على أصل وجود التكليف، واضح؟ لأن الآن الضرورة بماذا تقدر؟ بقدرها. فإذا كان أحافظ على أصل التشريع والتكليف والجعل، لكن أتصرف اضطرارا بمقتضى القدرة مثلا في إطلاقه مثلا، نعم يقدم، أو بشيء آخر، لكن أقول هذا صادر، وذلك بتقييد إطلاقهما عند التساوي في الأهمية. لاحظوا العبارة، شنو يعني تقييد إطلاقهما؟ قال أزل النجاسة، قال صلي، مطلق أو مو مطلق؟ كلاهما مطلق حسب الفرض، فصلي مطلق، أزل مطلق، نفارضين في مرتبة الجعل قلنا لا تنافي. اتفق الآن أنه زيد لم يصلي إلى أن ضاق الوقت، دخل إلى المسجد وجد نجاسة، فهو مخاطب بالكني لا بد يصلي لأنه لم يصلي، ولكن الوقت ضيق فعليه أن يصلي. ووجد النجاسة وهو مخاطب بأزل النجاسة، خطاب فوري، أزل النجاسة ما محتاج إلى وقت، خطاب فوري، وهو قادر على النجاسة لو كانت لوحدها، وقادر على الصلاة كان لوحدها، لكن الآن القدرة إذا أزال النجاسة فاتته الصلاة، وإذا صلى عصى النجاسة. هذه مسألتنا الآن. فيستطيع أن يسقط التكليف، يقول التكليف ما دام أنا مو قادر إذن لا تكليف بالصلاة، لا تكليف بالصلاة. هذا على يا رأي، رأي الأول يمكن، لأن ماذا يقول الرأي الأول؟ تقدم قال صلي إذا لم تشتغل بواجب مساوي، أما إذا اشتغلت بواجب مساوي يعني معناته جعل ما عندي. النائني يرفض هذه الطريقة، يقول لا، الآن القدرة بالامتثال، فماذا أفعل؟ يقول هنا نقيد الإطلاق، ماذا نفعل؟ يقول صلي، صلي إن لم تزل النجاسة. لاحظوا، فالصلاة باقية، فالصلاة مطلوبة مني على كل حال. فكان الأمر الأول صلي وإن كانت نجاسة، والإزالة كانت مطلقة، أزل وإن تضيق وقت الصلاة. هنا سأقيد هذا الإطلاق، أقول صلي إن لم تكن نجاسة، معنى التقييد هذا، صلي إن لم تكن نجاسة في المسجد، أزل النجاسة إن لم يتضيق وقت الصلاة. أقيد الإطلاقين، مو أرفع أصل الحكم. واضح الفرق بين المطلبين إخواني؟ أقيد، أقيد معنى التقييد يعني تضييق دائرة الحكم، وذلك بتقييد إطلاقهما عند التساوي في الأهمية. إذا فرضنا الصلاة والإزالة كلاهما بنفس الأهمية، أو نقيد أحدهما في فرض أهمية الآخر، لأن الأهم من قيده؟ فهو مطلوب على كل حال. واضح؟ الأهم من قيده؟ مطلوب على كل حال، المهم من قيده. فرضنا الآن الإزالة مهمة، الصلاة مهمة، الإزالة أهم، فرضنا الإزالة هي الأهم، الصلاة مهمة، فالإزالة ماذا تعني؟ يعني أزل النجاسة على كل حال وإن تضيق وقت الصلاة، هاي معنى الأهم من قيده. الصلاة ماذا تقول؟ تقول أنت تصلي إذا لم تكن صلاة، إذا لم تكن إزالة في المسجد، إذا لم تكن نجاسة في المسجد. نقيد هذا الفارق بينهما، بينما بالتقريب الأول لا، الجعل أصلا ما موجود، لأن الجعل من الأول مقيد، إذا لم تشتغل، فإذا اشتغلت يعني الصلاة ما مجعولة. الفرق بينهما واضح. وبما أن الضرورات تقدر بقدرها، الوقت أدركنا دقائق، وبما أن الضرورات تقدر بقدرها فإن هذا العلاج يكفي لدفع التنافي الاتفاقي الحاصل بين التكليفين، فيقيد وجوب الصلاة في مرحلة فعليته، لاحظوا، بما إذا لم تصرف القدرة في الإزالة، وبالعكس مع التساوي طبعا، فإذا صرفت القدرة في الإزالة انتفى موضوع وجوب الصلاة، لا مطلقا، في مورد الإزالة انتفى الموضوع، انتفى الموضوع. فالقدرة فعلية، ما معنى الفعلية؟ يعني بفعلية الموضوع، هذا التفتوا للتعبير، بفعلية الموضوع، فالحكم فعلي بفعلية موضوعه، والمعنى الموضوع يعني الحكم لا يمس، الجعل لا يمس، لأن قلنا على مبنى العراقي أن الأحكام ملحوظة على القضايا الحقيقية مناظرة للموضوع. نعم، الحكم يكون فعلي إذا الموضوع أصبح فعليا. يأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.